إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأخبر حذيفة رضي الله عنه عن حال الناس وعن حاله، فالناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، والسؤال عن الخير أمر مطلوب، وحذيفة رضي الله عنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذكر حديثا طويلا، وشاهدنا من ذلك أن معرفة الشر قبل حصوله وقبل وقوعه من العلم النافع، من العلم النافع أن يعرف الإنسان الشر قبل أن يقع فيه، ويعرف الشر قبل أن يأتي، فهذا علم نافع. ليس العلم النافع أن تجهل الشر فتقع فيه ثم تطلب الخلاص بعد الوقوع، بعد الوقوع في ذلك الشر، إنما العلم النافع أن تعلم الشر وتعلم الأسباب التي تتقي بها ذلك الشر، هذا هو العلم النافع. وإلا الجهال أو كثير من الجهال يعلمون الشر بعد حصوله وبعد أن يقعوا فيه ثم يطلبوا بعد ذلك الخلاص، وأوقعهم في ذلك الجهل، كما حصل لمن اغتر بقارون لما خرج قارون على الناس بتلك الزينة العظيمة، قال الجهال: يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. في آخر الأمر لما خسر الله عز وجل بقارون قال الذين قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. عرفوا الشر بعد أن وقعوا فيه، فليس هذا هو العلم النافع. العلم الذي ينتفع به صاحبه هو أن يعرف الشرور قبل أن تقع، ويعلم الأسباب التي يتقي بها الشر. فاتقاء الشر قبل وقوعه وتجنب الشر قبل أن يقع الإنسان فيه لا يأتي إلا عن علم نابع. رحمك الله. هذا الاتقاء لا يكون إلا عن علم نافع، وهذه ثمرة من ثمرة العلم، ثمرة من ثمرة العلم، أن يتبين لك الشر فتتقيه قبل أن تقع فيه. فاتقاء الشر قبل وقوعه جاءت به الشريعة، والأدلة في ذلك متكاثرة، والأمثلة في ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام والأمر له يشمل أمته، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. استعاذ من الشرور قبل حصولها، استعاذ الإنسان من الشر قبل حصوله. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي دعاء الملائكة لربهم سبحانه وتعالى، في دعاء الملائكة لربهم سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين، ما ذكره الله عز وجل من قولهم وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات، اتقاء الشر، دعاء الملائكة للمؤمنين بأن يقيهم ربهم سبحانه وتعالى السيئات، وقاية قبل حصولها، هذه وقاية قبل الحصول، باجتناب الأسباب التي يقع فيها في العذاب، وبفعل الأسباب التي ينجون بها من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وقهم السيئات. ونذكر بعض الأمثلة من الشرور وما جاء بالشريعة من اتقائها قبل أن يقع الإنسان فيها. من أمثلة ذلك شر الدجال، شر الدجال، والدجال شره عظيم، ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته الأعور الدجال، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شر عظيم، جميع الأنبياء يتتابعون على التحذير من الدجال، هذا يدل على أن شره من الشرور العظيمة. فهذا الشر العظيم جاءت شريعة الإسلام بأمور وبأسباب، إذا فعلها المسلم وقاه الله سبحانه وتعالى ذلك الشر، فلا يقع في شر الدجال وفي فتنته فيقيه الله سبحانه وتعالى ذلك. فمن جملة ذلك أن يبتعد المرء عن الفتن عموما، لا ينجر وراء الفتن، ولا يكون وقودا من وقود الفتن، إذا جاءت الفتنة ابتعد عنها من أجل أن يسلم له دينه. فإذا كان الإنسان كذلك كلما جاءت فتنة اتقاها، فإذا جاءت فتنة الدجال وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال بسبب اتقائه للفتن السابقة وبسبب سلامة دينه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عليه الصلاة والسلام أو ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام الدجال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لفتنة بعضكم أخوف علي من فتنة الدجال لفتنة بعضكم أخوف علي من فتنة الدجال ولا ينجو أحد مما قبلها إلا وقاه الله إياها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا إلا لفتنة الدجال إلا لفتنة الدجال الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا ينجو أحد من الفتن السابقة إلا وقاه الله سبحانه وتعالى شر فتنة الدجال فالحسنة تثمر غيرها من الحسنات فمن اتقى شرا وقاه الله سبحانه وتعالى ما هو أعظم من ذلك من الشرور وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع الفتن منذ خلقت الدنيا أنها صنعت من أجل فتنة الدجال أي أنها ممهدة لفتنة الدجال جميع الفتن الحاصلة في الأرض على اختلافها وعلى كبرها أو صغرها هي ممهدة لفتنة الدجال وأعظم الفتن هي فتنة الدجال فالذي ينجو من سائر الفتن ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة الدجال فيتقي الإنسان هذا الشر العظيم يتقي فتنة الدجال باتقاء الفتن عموما فيتقي هذا الشر قبل أن يقع فيه باجتناب الفتن وهكذا يتقي فتنة الدجال بالابتعاد عنه فإن الإنسان إذا ابتعد من الشر وقاه الله سبحانه وتعالى الشر وكلما قرب من الشر قرب من الوقوع فيه فإذا ابتعد الإنسان عن الدجال يقيه الله سبحانه وتعالى فتنته وقد جاء في المسند عند أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات من سمع بالدجال فلينأ عنه أي يبتعد فالموضع ما هو موضع شجاعة لا شجاعة علمية ولا لا شجاعة إيمانية ولا شجاعة بدنية السلام الابتعاد من الشر تبتعد من الشر إذا سمعت الفتنة لا تقول أنظر فيها أدخل فيها وأنظر ما فيها إذا علمت أنها فتنة فالسلام أن تبتعد أي فتنة الدجال فتنة من الفتن وهذا أمر تحتاج إليه في سائر الفتن الإنسان ربما يعرف الفتنة عن بعد فيريد أن يقترب منها من أجل أن ينظر فيها عن قرب فيدخل فيها ويخالط أهلها فإذا بالفتنة تدخل إلى قلبه ويصد من أهلها، وقد كان في منأى وفي معزل عن تلك الفتنة وعن ذلك الشر، فلم يقتنع بالبعد ولم يأخذ بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في البعد عن فتنة الدجال ويلحق بذلك سائر البدن، فإن الفتن فيها شبهات خطافة وفيها شهوات مهلكة والإنسان ضعيف، إن لم يقع في شهواتها وقع في شبهاتها، وإن لم يقع في شبهاتها جرته شهواتها، فلا يسلم، إما أن يخطب من جهة الشهوات وإما أن يخطب من جهة الشبهات بالسلام الابتعاد. عرف أن تلك الفتنة يبتعد عنها وعن أهلها، لا يخذ معهم في شيء منها. وهكذا فتنة الدجال التي هي أصل الفتن وأعظم الفتن، الذي يسمع في الدجال النصيحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يتقي تلك الفتنة وذلك الشر العظيم أن يبتعد، يبتعد عن الدجال فيسلم بذلك من فتنته ومن شره. وأقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله أن الرجل يأتي إلى الدجال وهو يحسب أنه مؤمن، يظن نفسه أنه من المؤمنين من الثابتين في إيمانهم من أقوياء الإيمان، فيأتي إلى الدجال فما هي إلا أوقات يسيرة فإذا به يصير من أتباع الدجال، وسبب ذلك ما يلقيه الدجال عليه من الشبهات، ففتنة عظيمة ومعه شبهات كثيرة وأباطيل متنوعة وأشياء عجيبة. كثير من الناس أو بعض الناس يفتن بأشياء تافهة، بأشياء تافهة من أفعال بعض السحرة وبعض المشعوذين، وإذا بكثير من الناس يفتن بشيء تافه، فكيف إذا جاءت فتنة الدجال؟ يتأمل الإنسان في الفتن الواقعة فيجد أن الفتنة إذا ظهرت وكان فيها شيء من الشبهات إذا بأمم من الناس يفتتنون بها، أمم من الناس ينجرون مع أنها شبهات خبيثة وشهوات ربما قليلة. والدجال جمع بين الشبهات الكبيرة وبين الشهوات العظيمة، شبهات كبيرة عنده وعنده شهوات عظيمة. بعض الناس يفتن كما قلنا بالشيء اليسير بالمال اليسير، الدجال عنده أموال طائلة يمشي على الخريبة يتبعه ما فيها من الكنوز كيعاسب النهل، جبل من خبز وما إلى ذلك من الفتن العظيمة التي مع الدجال. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد، من سمع الدجال فلينأى عنه، وهكذا كما قلنا في سائر الفتن. هذا من اتقاء الشر، الابتعاد عن الشر من اتقائه، ومن أسباب اتقاء هذه الفتنة فتنة الدجال أن يحفظ الإنسان فواتح سورة الكهف 10 آيات من أول سورة الكهف، هي حصن للمسلم من فتنة الدجال. وقد جاء في مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في حديث الطويل، وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف من أسباب اتقاء هذا الشر العظيم شر الدجال. فيتقي الإنسان شر الدجال قبل أن يقع في ذلك الشر بما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث العظيمة. فيتقي الإنسان الفتن عموما إن اتقاها وقاه الله عز وجل فتن الدجال يبتعد عن الدجال إلى ما خرج، يتحصن بتلك الآيات العشر من أول سورة الكهف فيقيه الله عز وجل هذا الشر قبل أن يقع فيه. هذا هو العلم، هذه ثمرة العلم. العلم يدلك على الأسباب التي تتقي بها الشر قبل أن تقع في ذلك الشر. ربما إذا وقعت ما تستطيع أن تتخلص من ذلك الشر والعياذ بالله. من جملة الشرور الفتن عموما، الفتن عموما من جملة الشرور. شريعة الإسلام جاءت باتقاء الفتن عموما وحثت المسلمين على اتقاء الفتن حتى لا يقعوا في الشر. والمتأمل في الأحاديث النبوية يجد أحاديث متعددة في ذلك. هذا الفتنة إذا ما وقعت وتبين أنها من الفتن ما هي من الخير، ما في جانب خير وجانب هدى، وإنما هي فتنة حاصلة بين الطرفين وبين الناس. فجعل الإسلام باتقاء هذه الفتنة لأنها شر، فاتقاؤها هو السلامة. والأدلة في ذلك متعددة كحديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. القاعد هذا أبعد عن الفتنة، خير من القائم، القيام فيه نوع حركة وانتقال وتهيؤ للمشي، نوع حركة من قعود إلى قيام. إذا ما قام القاعد فقد تحرك وتهيأ للخوف في الفتنة. فالقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، الماشي عنده حركة إلى جهة الفتنة. قال والماشي فيها خير من الساعي، والسعي أشد من ذلك. كلما كان الإنسان أبعد عن الفتنة كلما كان أسلم. من يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. سلام. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان. النائم في الفتنة البعيد عنها الذي لا يشعر بها ولا يبالي بها ولا يلتفت لها قال خير من اليقظان. النائم فيها خير من اليقظان. والقائم فيها خير من الساعي. وهكذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي حديث المقداد الذي جاء عند أبي داود عند غيره بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فيبتعد الإنسان عن الفتن ويجتنب الفتن، يتقي الشرور، وإذا ما ابتعد عن الفتن اتجه إلى الخير، اتجه إلى الخير وإلى العبادة، فيكثر أجره وينمي الله سبحانه وتعالى له العمل ويبارك الله سبحانه وتعالى في عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، قال العلامة النووي رحمه الله، هي الفتنة واختلاط أمور الناس. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبتعد الإنسان عن الفتن ويقبل على الخير، على طاعة الله وعلى ما ينفعه من العلم النافع ومن العمل الصالح. فالفتن شر، جاء الإسلام باتقائها. هكذا أيضا جاء الإسلام ودل شريعة الإسلام على اتقاء شر الأعداء على أي نوع كانوا، فإن من يسعى في الإضرار بك فهو من أعدائك من هذا الوجه، سواء كان كافرا أو كان مسلما. فمن أراد أن يدخل الضرر عليك في دينك فهو عدو لك في هذا بهذا الفعل، ومن أضرك في دينك فهو عدو لك حتى ولو كان من أهل الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وهو من هذا الباب الذي ذكرناه. فالأعداء جاء الإسلام باتقاء شرهم، وأعظم الأعداء هم الكفار، أعظم الأعداء هم الكفار. ومن الأعداء أهل البدع، ومن الأعداء كل من يريد أن يضرك في دينك، فهؤلاء من أعدائك. جاء الإسلام باتقاء شر الأعداء. كيف تتقي شر الأعداء من أهل الكفر أو من أهل النفاق أو من غيرهم ممن يريد بك السوء، إما في دينك وإما في دنياك؟ مما تتقي من شر الأعداء أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الوقاية من شر الأعداء، فلا يتسلط عدوك عليك ما دمت كذلك، آمرا له بالمعروف وناهيا له عن المنكر. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك، ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل في شأن المؤمن من آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقد أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. وقد ذكر الله عز وجل خبره في كتابه الكريم في سورة غافر بين الله سبحانه وتعالى ما حصل من ذلك المؤمن من أمره بالمعروف والنهي عن المنكر في أوصاف أولئك الكفرة الفجرة، فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فوقاه الله سبحانه وتعالى شر ما مكروا بسبب ذلك. فأنت تتقي عدوك إذا ما أمرته بالخير، وإذا ما أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر تتقي بذلك شره، ويقيك الله سبحانه وتعالى شره فلا يسلط عليه بسبب ذلك، بسبب أمرك له بالخير ونهيك له عن المنكر فيقيك الله سبحانه وتعالى شره. قد يؤذيك في أذية يسيرة لكن لا يأخذ، لا يقع فيك فيما يشتهي، فينجيك الله سبحانه وتعالى من شره بسبب ذلك. وهكذا تتقي شر الأعداء بتقواك لله سبحانه وتعالى، فإن العدو لا يسلط عليك إلا بسبب ذنوبك، لا يسلط العدو على أحد إلا بسبب ذنبه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي على من كمل إيمانه لا يتسلط عليه من كان كافرا، فإذا ما نقص إيمانه ببعض الذنوب تسلط عليه العدو بسبب ذلك النقصان وبسبب تلك الذنوب، قل هو من عند أنفسكم. فإذا ما اتقيت الله عز وجل وقاك الله سبحانه وتعالى شر الأعداء. والأسباب في ذلك كبيرة في اتقاء شر الأعداء. وهكذا أيضا من جملة الشرور شر الحاسدين، شر الحاسدين، فالحاسد صاحب شر عليه، ربما يسعى في قتلك أو في أخذ مالك أو في الكذب عليه وغير ذلك مما يضرك بسبب ما في قلبه من الحسد، فشر الحاسد عظيم. ولهذا أمر الله عز وجل عباده أن يستعيذوا من شره، ومن شر حاسد إلى حسد، ومن شر حاسد إلى حسد. فالحسد قد يوقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، كما حصل من اليهود كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام بسبب الحسد، وقد يوقع في القتل وفي غير ذلك من أنواع المظالم. فالحاسد شره عظيم. كيف تتقي شر الحاسد؟ تتقي شر الحاسد بصبرك عليه مع تقواك لله عز وجل، تصبر عليه مع تقواك لله سبحانه وتعالى، يقيك الله سبحانه وتعالى شره. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن الحسدة من أهل النفاق، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ذكر الله عز وجل حسد عظيم وشر كبير من هؤلاء القوم. وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف تقشعر منه الأبدان. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ما هو أنبل الأنامل من الغيظ؟ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها. قال الله إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقيك الله سبحانه وتعالى شر الحاسدين بالصبر على ذلك الحاسد وبتقوى الله سبحانه وتعالى. تتقي الله عز وجل فاتقاؤك لله سبحانه وتعالى أمان لك من الشرور. فإذا ما صبرت واتقيت الله عز وجل كفاك الله سبحانه وتعالى شر الأشرار وشر الحاسدين. فتتقي شر الحاسد بذلك. كذلك الظلمة أصحاب شر، الظالم صاحب شر، كيف تتقي شره؟ تتقي شره بتركك للظلم، بتركك للظلم. إذا ما تركت الظلم لم تظلم نفسك ولم تظلم غيرك، وقاتل الله سبحانه وتعالى شر الظالمين. وإن ظلمت نفسك وظلمت غيرك سلط الله عليك الظالمين، سلط الله عليك الظالمين. قال سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بسبب عملك ظلمت فيسلط الله سبحانه وتعالى عليك من هو أعظم منك فيقوم بظلمك بسبب ظلمك أنت. ظلمت نفسك وظلمت غيرك فيسلط الله سبحانه وتعالى عليك بعض الظالمين بسبب عملك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال الله بما كانوا يكسبون أي بسبب أعمالهم. وجاء عند البزار في مسنده والحاكم في مستدركه والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمر بإسناد حسن، وجاء عند الناجي بإسناد في ضعف. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم بسبب ظلمهم. ظلموا غيرهم، ظلموا الفقراء والمساكين، وظلموا من يشتري منهم، ظلموا الناس في أموالهم. قالوا ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنة وجور السلطان عليهم. هذه المصائب التي نزلت عليهم بسبب ظلمهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الذي يتلاعب في الميزان وفي الكيل هذا ظالم، يسلط الله سبحانه وتعالى عليه بعض الظالمين فيجر عليه السلطان بسبب ظلمه. فإذا انتشر هذا الظلم في أوساط الناس حصل هذا الأمر، أن يولي الله سبحانه وتعالى عليهم من السلاطين من هو موصوف بالجور والظلم بسبب أعمالهم. فأعمال السلطان هي أعمال الرعية، صورة من صور أعمال الرعية، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. إن خانوا حسدهم الخيانة من ملوكهم، وإن ظلموا ظلمهم ملوكهم، وإن غشوا غشهم ملوكهم. فأعمال الملوك كالمرآة لأعمال الرعية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، عقوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تتقي هذا الشر ظلم الظالمين فعليك أن تبتعد من الظلم، ابتعد عن الظلم، لا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك. فيقيك الله سبحانه وتعالى ظلم الظالمين. الشرور كثيرة، وإنما أردنا أن نذكر بعض الأمثلة في ذلك، في أن الشريعة جاءت باتقاء الشر قبل حصوله، قبل أن تقع في الشر، قبل أن يأتيك الشر لابد أن تعرف الأمور التي تتقي بها الشر. فهذا هو العلم النافع الذي تحتاج إليه، أن تعرف الشرور الخير من الشر، وأن تعرف الأسباب التي تتقي بها الشر حتى تنجو من الشر في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.